بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
الله يسعدك. عندي سؤالين. السؤال الأول، سمعت أنه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه اللي بيحكي يعني بمعنى بعقد بأصابعه أنه لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللي بيحكيها في يوم أو ليلته أو الشهر ومات غفر ذنبه. صح هذا الحديث ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني دكتور، كنا بنتناقش يعني أنا وصحباتي عن أولادنا اللي في مرحلة الثانوية، فكانوا بيحكوا لي يعني الهمالة وهيك. يعني احنا بنتعب اولادنا وهيك، ف يعني كان حكيهم بصراحه، يعني بدي رايك في هذا الموضوع، انه بيحكوا لي هم انه يعني ما تفكري انه يعني ابن الشيخ بهمل قبل ابن الهامل، وهي المراحل لازم يمر فيها الشباب، وبيحكوا لي انت مش عايشه في الدنيا. فبحكي له يعني الواحد بيتعب كثير على اولاده وهيك، ودائما بدعي لهم، وخاصة بجوز أنا لأنه وضعي أني أنا يعني أبوهم متوفي، يعني أم وأب في البيت. فأنا بحكي لهم لا إن شاء الله ما بمر بهاي المراحل يعني اللي بنحرف فيها الشباب.
نعم.
فتوجيهك يعني في هذا
الحال. إن شاء الله أختي أسماء أبشري.
الله يسعدك.
مرحبا أختي. مرحبا. تفضلي حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إن شاء الله تكون بصحة وعافية.
الحمد لله.
الله
يبارك فيك.
شيخ أمس أنا سألتك بالنسبة للصلاة قاعدة علشان صلوات السنن وقيام الليل، فرديت علي بإني أسجد، إني أصلي يعني أبدأ الصلاة جالسة وأسجد السجدة كاملة.
نعم.
أنا شفت الفيديوهات المتعلقة بها بصفة الصلاة اللي أنت بتسويها جزاك الله خير.
نعم.
بس لما جيت أطبقها بحس إنه أنا بتحرك كثير بسبب الإستال تبع الصلاة، لما أجي أقوم من الجلسة المتربعة لجلسة التشهد علشان أسجد، وهل بعد لازم أجلس الجلسة تبعت التشهد الأول بعدين أرفع يدي وأقول الله أكبر وأنزل على السجود؟ هل هذا هو الصح؟ وكمان هل يجوز أنه أنا أساوي الصلاة قاعدة في قيام الليل مع القدرة، يعني مع أني أنا بقدر أصلي واقفة بس علشان أصلي أكثر، وإني أثبت يعني الصلوات السنن أستمر عليها وما أقطعها، يعني هذا هو الهدف من إنه أنا أصليها قاعدة. والسؤال الثاني يا شيخ اللي هو بالنسبة لا لما أجي أقول الأذكار وحسيت إنه أنا ما استشعرت الذكر اللي أنا قلته، هل يجوز لي إعادته؟ يعني هل يجوز لي مثلا، ما هو ذكر مقيد مثلا اللي هو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هل مثلا لو حسيت ما استشعرت هذا الدعاء أقدر أقوله مرة ثانية ولا خلاص راح يعني خلاص هو مقيد بثلاث مرات
في
المساء؟
إن شاء الله.
طيب تمام. الله يعطيك العافية يا شيخ وأرجوك دعواتك.
الله يحفظك ويبارك فيك ويسر أمرك. تفضلي يا فاطمة. فاطمة من ليبيا. فاطمة راحت. فاطمة طيب بالأمس أبو سراج من العراق بارك الله فيه بقي له سؤال، يقول بأنه يعني ما عنده إمكانية للحج أو العمرة، يقول هل يمكن أن يقترض؟ أخي أبو سراج بارك الله فيك ويسر الله أمرك ويسر الله لك الحج والعمرة يا رب. أخي الفاضل، أولا بالنسبة للحج والعمرة لا يجبان إلا على القادر المستطيع، وذلك لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. ثم ذكر قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الأمر الأول. ولذلك الشخص الذي ليس عنده قدرة مالية على السفر إلى مكة وأداء العمرة والحج لا يجبان عليه، ولله الحمد والمن، حتى يستطيع. الأمر الثاني، إذا قال شخص: أنا الآن ما أستطيع لكن عندي قدرة مالية في المستقبل، عندي راتب في آخر الشهر، عندي بضاعة ستأتي يعني قيمة البضاعة بعد كم يوم، ممكن أقترض حتى أذهب إلى الحج وبعدين أسدد؟ الجواب نعم، يجوز، لكنه لا يجب. يجوز للإنسان أنه يقترض حتى يحج، لأن عنده مال سيدخل عليه، عنده مال سيدخل عليه ويوفي هذه الديون. بارك الله فيك يا أبا سراج. هشام من عمان، طبعا هشام ذكر قصة يعني وقعت له ولزملائه في شركة، بأنهم يعني أنهوا عقودهم، وبالنسبة لنهاية الخدمة قالوا لهم: إما أن ترضوا بالنصف وإلا ليس لكم شيء. يقول: شعرنا بالظلم وشعرنا بكذا. يقول: الآن عندي زملاء يدعون على صاحب الشركة، على زوجته وعلى أولاده وعلى بيته وعلى كذا وكذا. يقول: هل يحق يعني للمظلوم أن يدعو بمثل هذه الطريقة؟ أخوي هشام بارك الله فيك ويسر الله أمرك، وأسأل الله تعالى أن يفرج كربتكم وأن ييسر عسركم وأن يهيئ لكم من يقف معكم حتى تأخذوا حقوقكم كاملة. الأمر الثاني، رسالة إلى هؤلاء الذين يظلمون العمال بغير سبب، لأني أنا سألت الأخ هشام، قلت له: إذا أفلست الشركة أو مثلا تعرضت لآفة سماوية، لآفة أرضية، تعرضت لخسارة، طبيعي جدا أن يكون هناك تسريح للعمال، طبيعي جدا أن يكون هناك تقليل من الرواتب. لكنه هو ذكر قال: لا، ما في شيء من هذا القبيل. فهناك يعني ظلم لهؤلاء العمال، والعهدة على الأخ هشام، العهدة عليه. أنا لا أعرفه ولا أعرف هذه الشركة، لكن هو قال هكذا، أنا أقول هذا ظلم فاضح، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يظلم الآخرين، لا سيما هؤلاء العمال الذين وراءهم أسر وعوائل، وربما تغربوا عن أوطانهم وبلدانهم، وربما تحملوا ديون حتى يأتوا ليشتغلوا وليعتملوا وليحترفوا حتى يعودوا إلى بلدانهم، وقد يعني أخذوا القدر الذي يعيشون فيه حياة سعيدة في بلادهم. لا شك بأن هذا ظلم، والله جل وعلا حرم الظلم. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قل جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، والمفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وزكاة، ويأتي من جملة ما يأتي به من المظالم أنه أخذ مال هذا. هذه مظالم خطيرة، والإنسان يأتي يوم القيامة بالخيط والمخيط، يأتي بالخيط والمخيط، يأتي بكل شيء، يأتي بكل شيء. فعلى يعني هؤلاء الذين تجرأوا على ظلم هؤلاء الضعفاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن يعلموا بأن هذه الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأن هذه الدنيا إنما هي أيام معدودات، وسينتقلون إلى الدار الآخرة، دار الجزاء، التي لا يغادر الله جل وعلا للإنسان فيها صغيرة ولا كبيرة في كتابه. تأتي كل شيء، تأتي الحسنات وتأتي السيئات، وأشد شيء المظالم، مظالم الخلق. أحيانا مثلا فيما يتعلق بحق الله المالي، الله عز وجل يعفو ويصفح ويسقط الحقوق سبحانه، لأنه العفو الغفور. أما العباد فحقوقهم مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة، ولذلك ستأتي هذه الحقوق يوم القيامة، حسنات تؤخذ من حسناته إلى هؤلاء المظلوم، وإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلومين فكبت على سيئاته ثم يلقى في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامة، فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل. وهذا الرجل الذي ظلم هؤلاء الضعفاء عليه أن يخاف الله عز وجل، لأن هؤلاء الضعفاء رفعوا أمرهم إلى رب السماوات والأرض، إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، رفعوا أمرهم إلى الذي لا يظلم أحدا سبحانه وعز. ولذلك ينتبه الإنسان، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي، ينتبه الإنسان ويحذر، لأن الله عز وجل مع المظلوم، الله عز وجل مع المظلوم حتى لو كان كافرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل كما في الصحيح حينما بعثه إلى اليمن، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وورد في الحديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة، ذكر ثلاثة يستجيب الله تعالى دعوات بل يرفعها فوق السحاب، ويقسم بعزته لينصرنها ولو بعد حين. وذكر من جملة من ذكر المظلوم، دعاء المظلوم حتى لو كان كافرا، فينصر الله جل وعلا المظلوم. ونصرة المظلوم ليست بالضرورة أن يكون ذهاب شركته أو ذهاب ماله، بل هناك أشياء أشد. ولو أخر الله عز وجل العقوبة عليه في الآخرة، فوالله إن عقوبة الدنيا أرحم من عقوبة الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. ولذلك على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يظلموا هؤلاء الضعفاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبغوني الضعفاء والمساكين، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبغوني الضعفاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وأما قضية الدعاء يا أخي الفاضل، فقل لأصحابك لا يدعون على أهله ولا على أولاده، لأن الإنسان إذا اعتدى في الدعاء لا يقبل الله دعاءه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. من جملة الاعتداء في الدعاء أن الإنسان يدعو بقدر زائد على مظلمته، فالذي ظلمه هذا الرجل، فما ذنب زوجته وما ذنب أولاده؟ ولذلك لا يقبل الله دعاء من اعتدى، لا يقبل الله دعاء من اعتدى. الله جل وعلا أذن للمظلوم بأن يدعو، قال الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للمظلوم أن يدعو، لكن أن يدعو بقدر زائد مثل أصحابك هذا خطأ، ما يستجيب الله لهم. لا يجوز أن يقول: اللهم أهلك زوجته، أهلك أولاده، أهلك والديه، افعل كذا وكذا بأهله، هذا ظلم واعتداء. وإنما الواجب على يعني هؤلاء إذا أرادوا أن يدعو على هذا الشخص. يعني مثلا مما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم احفظ لي سمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، خذ لي ثأري من عدوي، خذ لي ثأري ممن ظلمني وأرني ذلك فيه يا رب مثلا. فأصحابك مثلا تعلمهم هذا الدعاء، تقول: اللهم اثأر لي ممن ظلمني وأرني يا رب العقوبة فيه مثلا. نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال: ربي إني مغلوب فانتصر. لأن الشخص ما يمكن يعرف ربه بنوع المظلمة، الله عز وجل علام الغيوب، يقول: ربي إني مغلوب فانتصر، اللهم أرني العقوبة في من ظلمني، اللهم اثأر لي يا رب مثلا. هذا ورد فيه أحاديث لا بأس بأسانيدها. بارك الله فيك يا هشام. هشام بارك الله فيه يسأل، يقول: أنا استمعت إلى جواب لك قبل فترة لشخص يقرأ في الشفع والوتر يعني المعوذات، وقلت له لا تواظب على هذا، يعني يقول: هل فهمي صحيح؟ الجواب نعم أخي الفاضل بارك الله فيك. فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في الركعات الثلاث إذا سردها بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وبقول يا أيها الكافرون في الركعة الثانية بعد الفاتحة، وبقول هو الله أحد في الركعة الثالثة بعد الفاتحة. وورد بإسناد ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد قل هو الله أحد في الركعة الثالثة التي بعد الفاتحة بالمعوذتين، فيضيف إليهما المعوذتان. ولكن هذا الحديث لا يصح، منتقد عند أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الحديث حسن الإسناد، وأن هذا مما يجوز العمل به، وذلك لإجرائه على القواعد الحديثية فيكون مقبولا باعتبار مثلا من الاعتبارات التي وضعها أهل العلم. عموما أخي الفاضل، الرجل فيما أذكر سألني هو مواظب على هذا تماما،
يأتي بالمعوذتين باستمرار في هذا، فقلت له لو أتيت، لأن هذا ما تيسر من القرآن، لك أن توظفهما وأن تواظب عليهما وأن تعتقد بأن هذا مكانهما، هذا يحتاج إلى دليل، ولذلك دعوته إلى أن يجدد ويغير في القراءة. أسماء من الأردن قالت: سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم أو ليلة أو شهر غفر ذنبه. أختي أسماء بارك الله فيك، لا يحضرني جواب في هذا الحديث الذي أوردتيه في الوقت الحالي، وبالنسبة للأحاديث التي فيها الترغيب في تعظيم الله وفي تمجيده وتقديسه كثيرة جدا، يعني مثلا لا من قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وهذه تقال في أذكار الصباح، وعفوا تقال بعد صلاة الفجر وتقال بعد صلاة المغرب، هذه من الأذكار. ومن قال 100 مرة فله كذا وكذا، ولذلك أخت الفاضل الاعتناء بما صح وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يتتبعه. بارك الله فيك. أسماء من الأردن تقول: كنت أتناقش أنا وبعض صاحباتي حول الأولاد الذين في مرحلة الثانوية، وأنا أقول يعني تربيتهم وكذا، قالوا لا يعني الأولاد يتركون، لا تفكري أن ابن الشيخ يعني كذا أو كذا، يعني ذكرت كلام حول هذه القضية. تقول: هل هذا صحيح؟ أختي أسماء بارك الله فيك، أولا الهداية بيد الله عز وجل، فالله جل وعلا يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالمصلح في السماء والهادي في السماء سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة للوالدين، يجب عليهما أن يسعيا في تربية الأولاد، ولا يجوز لهما أن يتكل على القدر ويقول مثلا الإنسان والله اللي مقدره ربي حاصل، هذا كلام صحيح لكن يراد به باطل، لأنهم كسالى وما يريدون تربية أولادهم. فتربية الأولاد تكليف من الله سبحانه وتعالى، تربية الأولاد واجب على الوالدين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله. وجاء في الحديث الآخر: يعجب ربك إلى شاب ليست له صبوة. وما يقوله بعض الناس بأن من الضروري أن الشاب الذي يمر بمرحلة المراهقة أو في مثل هذا السن يعني يترك له المجال ويعني يخوض غمار الدنيا من حيث الحرام ومن حيث التهتك، هذا كلام غلط وكلام ما يجوز نقله ولا تقريره ولا النصيحة به. كيف يقول مسلم مثل هذا الكلام؟ كيف الآن يعتقد مسلم والله لا أترك الأولاد في فترة المراهقة يجربون ويفعلون وكذا؟ سبحان ربي سبحان ربي، نبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نربي أولادنا منذ نعومة أظفارهم، بل الله جل وعلا قبل ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك أولاد الصحابة كانوا يعني منذ وقت مبكر وهم على الخير. هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين ولله الحمد بقيت أسماءهم خالدة يترحم عليهم الناس إلى يوم القيامة، نشأوا نشأة زكية وحياة نقية، ما تلطخوا بمثل هذه الأشياء، ومروا بفترة المراهقة اللي يمر فيها كل شاب، ما قال أهلهم والله روحوا سووا اللي تريدون وبعدين تتوبون، هذا كلام حقيقة مغالط للحقيقة ومصادم لما جاء في الشريعة من الأمر بتربية الأولاد. فلذلك أخت الفاضلة أنت على حق، وقولي لهؤلاء النسوة يتقين الله عز وجل ويطردن مثل هذه الوساوس ويعالجن مثل هذه الأفكار المغلوطة التي يروج فيها والله أترك الشباب يأخذون راحتهم. كيف يأخذون راحتهم؟ صحيح يأخذون راحتهم في طاعة الله، في حفظ القرآن، في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حفظ العلم الشرعي، في أن يبقوا في دائرة الأخلاق والآداب المرعية الطيبة التي جاءت بها شريعتنا. أما يقال والله الشاب لازم له صبوة وله انحراف وكذا، وأن والله حتى أولاد الشيوخ وأولاد العلماء، هذا كلام باطل مردود. الإنسان ليس عليه، الإنسان يجب عليه أن يربي أولاده، إن اهتدوا الحمد لله، ما اهتدوا يعني هذا قدر الله عز وجل. لكن يقول والله لا، الله عز وجل ما دام أنه قدر إحنا ما نعمل، لا هذا يعني مغالطة كبيرة جدا. على الناس أن يتقوا الله وأن يصححوا مثل هذه الأفكار وأن يعالجوا مثل هذه التصورات المقلوبة المعكوسة المنكوسة، هذا غلط. بالعكس، الآن اللهم بارك، تشوفين يا أختي أسماء الآن كثير من أولاد المسلمين اللهم بارك في سن 9 و10 و11 و12 و17 و19، اللهم بارك، يعني تيجان على الرؤوس، حفظ القرآن وحفظ كتب السنة، وبعضهم يؤم في الصلاة ولله الحمد. يعني ما الذي جعل هؤلاء يبقون في مناخ نظيف وبعض الأولاد في مناخ موبوء؟ قد يكون الوالدان لهما دخل كبير في هذه القضية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. والمعنى أن الوالدين لهم تأثير قوي في قضية صلاح الأولاد، لأن الله تعالى جعلهما سبب في ذلك. حنا من السعودية بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لقيام الليل، ويعني هي سألت بالأمس قضية السجود على الأرض والقيام، أنا طبعا أرشدتها وقلت لها لو قمت الليل وأنت قاعدة وصليت السنن وأنت قاعدة لا حرج عليك في ذلك، لأن القيام مع القدرة هذا في الفرض، أما في النفل فلا. هي تقول طيب الآن أنا لو كنت جالسة مثلا، هل إذا جاء وقت التشهد أقوم أرفع يدي أقوم وأنزل؟ هل مثلا إذا حركتي من الجلوس إلى السجود والانتقال هذه الحركة تضر الصلاة؟ الجواب لا، الجواب لا. أولا أختي الفاضلة، إذا بدأت الصلاة جالسة تصلين جالسة على طول الصلاة من أولها إلى آخر، وما في حاجة أنك تقومين حتى تجلسين للتشهد أو تقومين لأن حتى تسجدي تخرين ساجدة، لا، تبقين على الحالة اللي أنت عليه. وحركتك لهذه الانتقالية من كونك جالسة للتشهد وللسجود أو جالسة أنت متربعة لتركعين ولتسجد، هذا لا يضر، لأن هذا في مصلحة الصلاة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فاطمئني يا أختي الفاضلة واحرصي على الإكثار من النوافل ما دام أن القيام يضعف عندك مسألة الصلاة ويقللها، يعني صلي جالسة على الدوام. بارك الله فيك. تفضل يا فهد.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخنا العزيز؟
مرحبا أخوي.
الله يسعدني، يحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخ عندي سؤالين حفظك الله.
تفضل أخوي.
السؤال الأول يا شيخ، حكم عقد الزواج إذا عملت الشخصين عقد زواج وإذا كانوا لا يصلون، هل آثم أنا يعني؟
طيب يا فهد.
نعم. والسؤال الثاني، إذا كان هذا زواج شغار وأنا أعمل لهم عقد زواج، يعني هل أنا آثم يعني؟
نكاح شغار؟
إذا مثلا الزواج الشغار يعني بدون مهر.
ما في مهر أبدا، ها؟
يعني.
ما في مهر. نعم. أبدا ما في مهر، ها؟
إذا كان ما في مهر وإحنا نسمي بدائل، يعني هي نقول نكاح الشغار، يعني إحنا نقول. نعم. يعني مثلا أعمل لهم عقد زواج، أنا يعني أعمل لهم عقد زواج يعني زواج عرفي يعني.
نعم نعم.
يعني هل آثم أنا يعني آثم يعني من وراهم؟
طيب يا فهد أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. بارك مرحبا الله. أخوي أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، إحنا مجموعة من النساء يعني نقوم بعمل خيري، نتفق مثلا على بناء بئر على سبيل المثال، فنقسم المبلغ على بعضنا البعض، ولكن في وقت تجميع المال يعني يوم الاتفاق تكون إحدانا غائبة، فتقوم الأخرى بدفع المبلغ عن الشخص الغائب أو الغائبة، وبعد ذلك تقوم الأخرى بدفع المال لها. هل هذا العمل جائز، يعني أن تكون إحداهم تدفع عن الأخرى في حال غيابها، كأن يقال يجب أن تقبض المال من الشخص المتبرع ذاته، لا يعني لا يجوز أن يتبرع أن يقوم الآخر بدفع المبلغ عن الغائب، فهل يحصل الأجر للشخص الغائب يعني بعذر، أو أن من قام بدفع المال عن الشخص الآخر
بعدين تسددها يعني بعدين تسددها؟
نعم
يعني أيوه. بعدين تأتي الأخرى وتسدد المبلغ؟
نعم تسدد المبلغ المدفوع.
طيب عنه. السؤال الآخر.
السؤال الآخر يا شيخ، لدي ابن بلغ 10 سنوات، سيدخل إن شاء الله قريبا في 11، أقوم ب يعني من دعاء تقريبا الحمد لله بفضل الله أصطحبه للمسجد كون الصلاة واجبة على الرجل في المسجد. في الفترة الأخيرة يا شيخ أقوم بإيصاله بنفسي بالسيارة، ولكن عندما يصل إلى المسجد يأتيني الشعور لا أعرف هل هو من عمل الرياء أو من عمل الشيطان، لا أدري، يعني كأن يمر شخص يعني فيتخاطر في ذهني أن يقول هذا الرجل، هذه المرأة صالحة تقوم بتعليم ابنها لصلاة الفجر أو إيصال ابنها لصلاة الفجر. بصراحة هذا الأمر يعني راودني يمكن 3 أو 4 مرات بعد نزول الابن للصلاة. استغفر الله سبحانه وتعالى وأشعر بالضيق، يعني أن هل الشعور لم أكن أقصده، لا أعنيه أبدا، ما يهمني هو أن ينشأ الابن نشأة صالحة يعني.
نعم إن شاء الله
يا شيخ.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. آيات. آيات تفضلي يا من معي؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ.
أهل اسمك صحيح آيات؟
نعم آيات شيخ.
ما شاء الله وليس آية واحدة؟
لا آيات.
ما شاء الله ما شاء الله تفضلي.
الله يحفظك يا شيخ. شيخ إن شاء الله عندي 3 أسئلة إن شاء الله.
تفضلي.
السؤال الأول شيخ، في شخص اشترت منه ابنته المتزوجة عدد من تنكات زيت الزيتون بسعر معين قبل 20 عام.
إيه.
الآن هذا الشخص توفي، وابنته لم ترسل له المال منذ ذلك الحين، والشخص توفي والآن تريد إرجاع المال. السؤال يا شيخ، هل تعيد المال بسعر زيت الزيتون الأصلي من اللي كان قبل 20 سنة؟ أم ترجعوا بمبلغ هاي الأيام علماً إنه سعره تضاعف؟
والوالد كان يطالب بالمبلغ ساعتها ولا ما كان يطالب؟
لا ما كان يطالب.
ولا عفا ولا كذا؟
لا.
طيب.
حتى إنه الوالد يعني له يعني اللي هو يعني جدي له يعني تقريباً سن يعني أكثر من 2-3 متوفي يعني، والآن استذكرت سبحان الله.
نعم إن شاء الله.
تريد أنت يعني تعرف هل تعيد المال بالسعر اللي كان قبل ولا بسعر الآن؟ وهذا المال يا شيخ لمن تعيده؟ وهل هو يعتبر من التركة من ميراث جدي يعني؟
إن شاء الله.
أم لا؟ طيب شيخ السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن تقوم بتسجيل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوتها بشرط فقط إرسالها لجروبات النساء بقصد التعلم فقط، مع العلم أنها قبل الإرسال تقوم يعني بتوصية من في الجروب النساء أن هذا يعني أمانة ولا يسجل ولا يعني يفتح تسجيل إلا أمام نساء أو أطفال يعني غير بالغين إن كانوا من الذكور يعني.
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا أقوم مرات بالصلاة سواء بالنافلة أو بالفرض، يأتي يعني سجد تلاوة، سبحان الله أقوم بالسجدة في بعض الأحيان شيخ لما أقوم بنسى وببتدئ بالفاتحة، لما أكون بالنافلة سبحان الله يعني بقطع الصلاة، لكن في حالة الفريضة ماذا أفعل؟ يعني أكون أنا مثلا في ركعة تأتي سجد تلاوي أسجد، حتى مرات شيخ يعني أقوم وأسجد كمان مرة يعني أنسى أني أنا بسجد تلاوي وأقوم وآتي بالفاتحة مرة أخرى، هاي الحال إيش أعمل؟
إن شاء الله. أبشر يا أختي.
إن شاء الله شيخ الله يسلمك يا
مرحب. رب مرحبا يعافيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت حنان من السعودية بارك الله فيها أيضا تسأل، تقول لما أقول الأذكار أحيانا وأنا يعني لما أنتهي من الأذكار تقول يعني كأني ما استحضرت هذه الأذكار وما استشعرت بأني خشعت أو شيء، إذا أعدت هذه الأذكار ماذا علي؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لي الأذكار لا يشترط في قبولها الخشوع، مثل الصلاة، الصلاة تصح ما دام أن المصلي أطمأن في صلاته ولو لم يخشع صلاته مقبولة لكن ناقصة، كذلك الأذكار ما يشترط، وتكبيرات الصلاة كذلك، إذا أنت الآن قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام انعقدت صلاتك حتى لو ما يعني استشعرت معنى الله أكبر وكذا، كذلك الأذكار ما تعيدين يعني ما تعيدين الأذكار مثل ما ذكرت في أذكار الصباح وأذكار المساء، ما دام أديتيها يكفيك هذا، لكن لو تكررينها لك الأجر ولله الحمد والمنة. فهد من العراق بارك الله فيه يقول يعني ما حكم عقد الزواج لشخصين لا يصليان؟ يقول ما حكم ذلك وهل آثم إذا أنا عقدت لهما؟ فهد بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا راجع إلى المسألة الفقهية التي ذكرها العلماء في حكم تارك الصلاة، فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن من ترك الصلاة تساهلا وتهاونا وتكاسلا فإنه لا يكفر الكفر الناقل عن أمة محمد، عن دين الإسلام يعني الناقل عن دين الإسلام، وإنما يكفر الكفر العملي، لأن الأحاديث جاءت معبرة بالكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فقالوا الكفر هنا المقصود فيه الكفر العملي، وهذا قول جماهير أهل العلم ما دام أنه معترف بوجوب الصلاة، مقر يقول نعم الصلاة واجبة أنا ما أنكر الصلاة لكنه متساهل. القول الثاني قالوا بأنه من ترك الصلاة ولو متساهلا متهاونا متكاسلا فإنه يكفر الكفر الناقل. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا ومن ترك الإيمان كفر، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في كفر تارك الصلاة تحمل ابتداء على الكفر الناقل، هكذا يقولون عليه يا أخي الفاضل. على قول جماهير أهل العلم العقد صحيح، على قول جماهير أهل العلم العقد صحيح، على القول الثاني يكون العقد باطلا على القول الثاني إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي، أما إذا كان لا يصليان جميعا فعلى القول الثاني كأنك عقدت لي مشركين أو كافرين. هذا وتخريج العلماء، تنتبه أنا جالس يا فهد أفصل لك كلام العلماء، أنا أبين لك كلام العلماء، ولكن يا أخي الفاضل جرى العمل على أنه ما يسأل الشخص عن يعني يصلي ولا ما يصلي، فإذا تقدم الشخص إلى القاضي يريد أن يعقد يعني يريد أن يطلب من القاضي أو المأذون يعقد العقد نكاح يعقدوا له من دون سؤال. هذا الذي عليه العمل في جميع الدول الإسلامية، حتى الدول التي تتبنى هذا المذهب الثاني اللي ذكرت لك بأن من ترك الصلاة ولو متساهلا متهاونا فقد كفر، ما يسألون أنت تصلي ولا لا. ولذلك أخي الفاضل الأصل أنك تجري الأحكام على المسلمين لتعاملك عفوا مع المسلمين تجريهم على أنهم أهل إسلام ولله الحمد، فإن شاء الله ما عليك شيء بارك الله فيك. فهد من العراق يسأل يقول يعني ما حكم نكاح الشغار وهل أنا مثلا آثم إذا عقدت مثلا هذا العقد؟ فهد بارك الله فيك، من الأنكحة الباطلة المحرمة نكاح الشغار، ونكاح الشغار هذا كان معروفا في الجاهلية، وسمي نكاح الشغار أخذا من شغار الكلب يعني أكرمكم الله، وهو أن الكلب أكرمكم الله إذا أراد أن يتبول رفع رجله، فالشارع الحكيم أخذ هذا الفعل وهذا التصرف من الكلب لمثل هذه العملية، عملية النكاح نكاح الشغار، وذلك لتقبيحها ولبيان سوءها ولتنفير الناس عنها، حتى الناس ينفرون عنها ما يقتربون لمثل هذه الزيجات. ونكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر مثلا ابنته أو أخته وليس بينهما مهر، ليس بينهما مهر، هذا نكاح باطل ومحرم يا أخي الفاضل، والمأذون يأثم إذا هو عقد بمثل هذه الطريقة، ما يسمون الآن في العامية نكاح البدل أو قصة بقصة مثل ما يقولون، يعني راس براس أو نكاح البدل، هذا محرم ولا يجوز، والمأذون آثم ومشارك لهم في الإثم، والنكاح باطل، نكاح الشغار باطل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح الشغار، فتنبه لهذا يا فهد وامتنع عن قضية نكاح الشغار، وواضح أنك رجل صالح وتعاني وتواجه حالات مثل ما ذكرت في السؤال الأول، يجب أن يكون لك دور يا أخي الفاضل في توعية هؤلاء المساكين اللي تاركين للصلاة أو واقعين في بعض هذه المحرمات، أنت الآن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر متعين عليك، لأنك عندك معلومات وعندك علم، خاصة هذه المسائل المحرمة تنبه الأزواج على وجوب الصلاة، تبين لهم خطورة هذا الأمر، وتحكي لهم الكلام اللي ذكرته أنا قبل قليل، وتتلو عليهم قول الله عز وجل عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الصلاة، وأنه لا حظ، يقول الصحابة: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة عمود الإسلام، قال كما عند الترمذي من حديث معاذ: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عموده الصلاة. كيف الإنسان يهدم الصلاة؟ الآن الخيمة وبيت الشعر يا فهد يبنى على أعمدة فيه الواسط، ها العمود هذا لو راح انهدمت الخيمة وانهدم بيت الشعر، صح ولا لا؟ كذلك الدين، إذا راح الصلاة وش بقي؟ ما الذي يبقى من الدين إذا راحت الصلاة؟ بعض الناس وللأسف يصوم لكن ما يصلي، يصوم ما يصلي. ترك الصيام أهون من ترك الصلاة، ترك الصيام أهون مع أنه ركن من أركان الإسلام، أهون من ترك الصلاة. فنبههم وكن محضر خير وداعية إلى الله عز وجل ومرشد للناس، لأن قد يكون هناك أناس يعني عاشوا فترة من الزمن في جهل وعاشوا دهر وهم في بعد عن الوحي. ففرصتك أنت يا أخي الفاضل التجارة مع الله بالرفق وبالتعليم وبالتلطف والتودد للناس، وقل لهم هذا حلال وهذا حرام وهذا صح وهذا غلط. بارك الله فيك. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفقك الله يا فهد. أم عبد الرحمن من الشارقة تقول: يعني نحن مجموعة من النساء نقوم بعمل خيري، مثلا حفر بئر، فأحيانا نجمع مبلغ لنحفر بئر. يقول: أحيانا تتخلف امرأة فتقوم امرأة فتضع مبلغ من المال لهذه المرأة، ثم إذا جاءت بعد ذلك سددت المبلغ. تقول: هل هذه الصدقة مقبولة؟ الجواب: نعم يا أخت الفاضلة، ما في بأس، ما في بأس. يعني أنتم اتفقتم الآن على عمل خيري، تقومون بحفر بئر أو أي عمل صالح من الأعمال الصالحة. وحدة تأخرت ما اجتمعت معكم، كانت مسافرة، قلت أنت: والله فلانة مبلغها عندي، هذا مبلغها، ورحت حفرت بئر. جاءت بعد حين وقالت لكم، قلت لها: فعلنا كذا وكذا، قالت: هذا المبلغ وتسددكم، ما في شيء، الحمد لله، ولك الأجر إن كنت أنت أسهمت في إعانتها على الخير، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أم عبد الرحمن من الشارقة تقول: عندي ولد يعني سيدخل في السنة 11، تقول: أنا حريصة عليه ولله الحمد، يعني من سنة كاملة، وأنا أذهب به إلى المسجد، أحيانا أذهب به في السيارة إلى المسجد في صلاة الفجر. تقول: بدأ ينتابني شعور حينما يرون الناس أوصل ابني، أن يعني الناس يقولون قد يكون هذا رياء وشيء من هذا القبيل. تقول: بدأت أشعر بضيق صدر، ما حكم ذلك؟ يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، كثر الله أمثالك، تقبل الله عملك، أصلح الله لك الذرية، أصلح الله لك النية. أنت مثال طيب للأم الصالحة التي ينبغي أن تعتني بأولادها، خاصة في هذا الوقت وفي هذا الزمان التي كثرت فيه الشبهات والشهوات التي تخطف الشباب خطف. نسأل الله الثبات للجميع، وأسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك. لكن أختي الفاضلة، أنت بهذا العمل أغضت الشيطان وأحزنت الشيطان، ولذلك بدأ يدخل عليك من هذا الباب. ما علاقة هذا بالرياء يا أختي الفاضلة؟ انتبهي، إياك ثم إياك أن تفتحي بابا للشيطان يفسد عليك هذا العمل الصالح. أنت على خير، ودعيك من هذه الوساوس، وقولي: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الشيطان الآن أحزنتيه، أضنيتيه، أتعبتيه بهذا العمل، فماذا يفعل؟ يأتيك من هذا الباب، دخل عليك من باب الرياء، ويمكن الناس يتكلمون وممكن كذا. أنت أسألك، أنت لما رحت يا أم عبد الرحمن تودين ابنك تقولين: رحت عشان الناس يشوفوني؟ ما أعتقد هذا الكلام تقولينه أبدا، ولا يعني يخطر ببالك. إذا رأوك الناس ورأوا ابنك سيدعون لك، يدعو لابنك. يقول رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن الرجل ليعمل العمل ويثني عليه الناس ويكره هذا الشيء، يعني هذا المعنى. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. الرياء ما هو؟ أنك أنت أصلا ما صحيتي ولا ركبت السيارة ولا وديت الولد إلا علشان الناس يشوفونك ويمدحونهم عبد الرحمن، أنت هذا بهذا الصحيح مرائي، أما رايحة تودين ابنك وتجتهدين وتتعبين ويعني تعانين معاناة في الذهاب والعودة، لك الأجر والثواب يا أختي الفاضل. إياك أن تفتحي للشيطان باب يبطل عليك هذا العمل. أنت مثال وقدوة حسنة للنساء اللائي سمعنا سؤالك، وأنا أثني يعني بقضية الثناء عليك والدعاء لك، وأسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك في وقت للأسف الشديد أغلب الأمهات الآن أهملوا هذا الجانب، جانب التربية أبدا. يعني كثير من الأمهات ما عمرها فكرت في ولدها، ما عمرها قالت لولدها قم صلي، ما عمرها قالت لولدها اليوم قرأت وردك من القرآن، ما عمرها قالت لولدها ليش ما رحت المسجد مثلا، قليل للأسف الشديد. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. آيات من الشارقة تقول يعني شخص اشترى أو بنت اشترت من جدها مثلا زيتون أو زيت زيتون من 20 سنة، الجد توفي، الآن تريد أن ترجع هذا المبلغ، ترجعه بالقيمة أم بالمثل؟ وأيضا هل هذا من التركة؟ أختي آيات بارك الله فيك، بالنسبة لسعر تنكات الزيت زيت الزيتون أو الزيتون لا شك بأنها دين في ذمة البنت، إذا كنت أنت فهذا في ذمتك وذمتك مشغولة، وهذا حق للورثة، حق لجميع الورثة، ورثة جدك. وبالنسبة الأصل أنك تسددين المبلغ بالمثل لا بالقيمة، اشتريتيه قبل 20 سنة ب100 دينار مثلا أو ب1000 ريال أو ب1000 درهم، تدفعين 1000 درهم أو 100 دينار مثلا، ما تدفعين بالقيمة، وهذا قول جماهير أهل العلم، إلا إذا اعترض الورثة واحتجوا مثلا وقالوا أنت تعمدت أن تتأخري وكذا. من أهل العلم من ذهب إلى أن مثل هذه الديون تربط بالذهب، ومنهم من ذهب إلى أن هذا يسدد بالمثل ثم ينقل إلى باب الصلح بحيث أنك تعوضين شيء من الفرق، ولعلك تكونين أنت محسنة قبل أن يبدأوا، وأنت تعطين مبلغ أكثر. يعني مثلا أفترض بأن سعره 100 دينار قبل 20 سنة أو 1000 درهم، تعطين 2000 مثلا من باب يعني فقط من باب التعويض إذا كان مثلا المبلغ الآن ما يساوي شيء، بارك الله فيك. أو تعطينها بسعر مثلا الحالي للبلد، يعني اللي أنت فيه مثلا، صار لأنك ما اشترطتم الصرف أصلا، يعني مثلا اشتريتي ب100 دينار مثلا حبيت تعطينهم بالدرهم، الدرهم أقوى مثلا، أنا أضرب مثال ممكن. أما لو اشترطتم على أن السداد يكون بعملة أخرى لا، هذا ما يجوز. بارك الله فيك أبو عبد الله.
السلام عليكم الشيخ.
كم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك شيخ عزيز، عندي سؤال.
تفضل.
بارك الله فيك. عندي حصالة فيها مبلغ نويتها حق يعني نوع من بتقول مفحص قطاع يعني مسجد. فحصلت مبلغ يعني من راتب واستعملت من الراتب، هل يجوز إن استعمل من راتبي وهذه الحصالة يعني إني استعملها حق نفسي ولا لا؟ هذه الحصالة نويتها من قبل.
أبو عبد الله، أنت عندك حصالة حاط فيها فلوس عشان تبني مسجد ها؟
أيوة.
طيب أيوة. الآن جاك الراتب، وش سويت في الراتب؟
يعني الراتب بأخذ من الراتب وهذه خلاص أضل حقي، هل جائز هذا الشيء؟
لكن الحصالة فلوسها اللي فيها فتحتها أنت؟
لا ما فتحتها بعدين.
طيب وين المشكلة فيه؟ وين سؤالك؟
سؤالي يعني الحين أنا المبلغ من 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 الراتب يعني أرفع من الراتب ولا هذه الحصالة واجبة إني أنا نويتها؟
يعني قصدك إنك المبلغ الموجود في الحصالة تخليه وتدفع من راتبك؟
أيوة، وهذا خلاص أنا أكسرها واستعملها بالنسبة.
وتستعملها إن شاء الله. أبشر أبو عبد الله،
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم شمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي كم أسئلة.
تفضلي.
ما حكم دفع زكاة الزكاة يعني دفع سداد مديونة الزوج من زكاة الزوجة
إن شاء الله؟
وما حكم إهداء يعني يا شيخ أنا بنيت مسجد قبل تقريبا 5 سنوات، وهذا المسجد عندما بنيته يعني انكتب فيها فاعل خير باسم أختي، ف يعني في هذا اليوم يعني هالفترة أختي ساعدتني كثير وشي، فعطتني مبلغ وقالت لي ما أبى أرد يعني تردي لي إياه، فهل يجوز أني أنا أهدي هذا المسجد لها؟
ولا يعني أنت بنيت المسجد من 5 سنوات ها؟
إيه نعم.
وسجلوا باسم أختك؟
إيه سبحان الله.
خطأ؟
بالخطأ
باسم أختك. وبعدين؟
والحين ما زال المسجد موجود.
إيه؟
بس لأني أنا أتابع موضوع المسجد فتذكرتها لأن هي ساعدتني.
إيه؟
فقلت هل يجوز أني أنا أهديها هذا المسجد ولا الأفضل أني أنا أبني لها مسجد؟
إيه؟
يعني هي من عندي هذه هدية.
وهي إيش قالت؟
هي ما تعرف.
ما تعرف ها؟
لا ما
وأنت رديتي لها المبلغ اللي
هي قالت ما أبا هذه لك هدية من زمان.
والمبلغ كبير يعني بالنسبة للمسجد ولا قليل؟
لا
في مقابل اللي دفعتي أنت.
إيه مناسب للمسجد وبزيادة يعني هي يعني المبلغ أكثر شوي.
أكثر من مبلغك أنت ها؟
إيه نعم يا شيخ. وأنا الحين سأتابع هذا المسجد فأنا كنت أوحط بعد بعض المبلغ اللي هي يعني زاد عندي إنه أدل على المسجد إذا الحين أتابع مع الجمعية.
وعندك قدرة على أنك تبني لها مسجد ها؟
إيه هذا المبلغ اللي أعطتني أنا عندي قدرة إني يعني لأن كان عندي يعني أرض وبعتها فعندي مبلغ إني أنا أرجع لها المبلغ يعني بس هي ما بغت يعني تستلم المبلغ يا شيخ.
طيب.
قالت لي هذه لك يوم أنت كنت محتاجة أنا ساعدتك وأنتي.
طيب.
أنا ودي أرجع لها الجميل.
طيب.
فهل يجوز إهداء ذاك النية في المسجد ولا أبني لها مسجد؟
إن شاء الله.
ويا شيخ عندي آخر سؤال، حكم وقف كتب العلمية كالمتون والتوحيد يعني في مساجدنا أو مساجد يعني برا خارج الدولة، هل هذا يجوز ولا لا ولا فقط وقف القرآن؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحب.
ونفع الله بنا الأمة يعني صراحة ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ ما مقصر في علمك.
الله يحفظنا وياك دعواتكم الصالحة بارك الله فيك. يلا أم فهد. أم فهد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
الله وبركاته. مرحبا.
الله يجزاك خير ورحمة والديك.
والديك
الله يرضى عليك. أنا عندي كم سؤال الله يجزاك خير.
تفضلي.
السؤال الأول، إن أبونا كبير في السن يمكن في 90 عمره، بعض الأحيان أدخل معاه أنا الحمام، طبعا أبونا أبو فهد يعني هو زوجي.
نعم نعم.
أدخل معاه الحمام في بعض الحركات، مثلا يقدر مثلا يغسل يده ووجهه هذه، بس أنا أساعد مثلا أصب عليه الماء زيادة على اليد، بس لما يجي يدنع مثلا أمسح على رجله يكون لابس شراريب أمسحها أنا ما يقدر يدنع، هل هو يكون يعني وضوء كامل في هذه الحالة؟
شاء
عنده أي مشكلة يعني؟
شاء
طيب هذا السؤال. والسؤال الثاني يا شيخ، بعض الأحيان في يوم الجمعة أقرأ صورة السجدة بس ماني حافظتها، أنا أصليها عن طريق الجوال، هل هذا جائز؟
صلاة الفجر يعني ها؟
نعم ايوه، بس صلاة الفجر يوم الجمعة مش في كل مرة يعني، ممكن في الشهر مثلا مرة أو مرتين.
إن شاء الله.
الله يعافيك. ثاني حاجة الله يرضى عليك، بالنسبة لرفع الإصبع في التشهد أو لو تحريك الإصبع في التشهد، لو كنت أنا لابسة مثلا شرشف الصلاة ويدي تحت الشرشف، هل هذا عادي يعني ولازم أطلع يدي من الشرشف عشان أتشهد؟
إن شاء الله.
يكون هذا جائز؟ الله يجزاك خير، شكرا جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا فهد. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت آيات من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز مثلا للأم مثلا أن تسجل بصوتها أحاديث وترسلها إلى مجموعات الواتساب لكن تأخذ عليهم العهد بأن ما يسمعها إلا هم أو الأطفال غير البالغين، وتقول لهم هذه أمانة؟ أختي آيات بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، والدليل أنك اتصلتي أنت، ولذلك لو سجلت امرأة مثلا أحاديث ونشرتها بين صويحباتها وصديقاتها ما في بأس ولله الحمد، لكن ما جرت العادة، العادة ما جرت عند الناس أن المرأة تسجل وتوزع صوتها، فلذلك يعني لو اشترت الوالدة إذا كانت تقصدين والدتك أو أحد أو امرأة أخرى تشتري مثلا شيء من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتوزعه، طيب، أو أنها تنشر بعض الصوتيات التي فيها تسجيل ولله الحمد للأحاديث لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أفضل بارك الله فيك. فلذلك لو فعلت ما في شيء، لأن صوت المرأة غير عورة، إلا أن العرف والعادة والعمل ما جرى أن الحريم يسجلون ويوزعون، لكن لو كان بمحيط نساء فقط وقالت لهم لا توزعونه، ما في بأس، ما في بأس في هذا، بارك الله فيك. آيات تقول أنا حقيقة لما أصلي يعني أحيانا سواء صلاة الفرض أو النفل وتمر بي سجدة تلاوة، لما أرفع تقول أنسى وأقرأ الفاتحة من جديد، تقول ما ماذا يعني علي في مثل هذه الحالة؟ تقول يعني أحيانا يعني أيضا ذكرت يعني بأن تكثر من النسيان في مثل هذا الأمر. أختي الفاضلة آيات، إذا كان إذا كنت مثلا مررت بسجدة تلاوة في الصلاة وسجدت ثم رفعت ونسيت وقرأت الفاتحة مثلا، لا شيء عليك، صلاتك صحيح، هذا نسيان، وتأتين بسجدة سجدتي السهو بعد الصلاة لأنك زدت ركن غير متعمدة، ركن قولي، هذا على قول بعض العلماء يرى بأن الركن القولي إذا أتى به المصلي نسيانا لا سجود له، لا سجود عليه، يعني لا سجود سهو عليه، ولذلك لو سجدت بعد السلام لا بأس بذلك، ولكن صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن، صلاتك صحيحة سواء كان في الفرض أم في النفل، في الفرض أم في النفل. وإذا رأيت بأن هذا يكثر عندك وما صليت الصلاة فيها سجدة سهو إلا عفوا ما صليت الصلاة إلا وفيها سجدة تلاوة إلا وأخطأت في هذا، أترك سجدة التلاوة لأنها ليست بواجبة في قول جماهير أهل العلم، اتركيها ما دام أنها تؤثر على صلاتك ويحصل عندك دائما خطأ في مثل هذا الأمر، اتركيها بارك الله فيك، لأن سجدة التلاوة سنة وليست بفريضة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك، عمر سجد وترك، يعلمون الناس أن سجدة التلاوة غير واجبة. أبو عبد الله من العين يقول أنا عندي حصالة أضع فيها مبالغ مالية لأجل بناء مسجد، يقول إذا جاني مثلا راتب ورحت حطيت هذا الراتب في بناء المسجد في مقابل اللي في الحصالة، والحصالة أكسرها وافتحها بعدين وآخذها أستعملها، يجوز؟ نعم يجوز يا أخوي أبو عبد الله، بارك الله فيك ورضي الله عنك وأبشر بخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والعبرة يا أخوي الفاضل، العبرة بقيمة المبلغ وليس بمثله، يعني ليس العبرة أنه والله نفس الدراهم ونفس الأوراق، لا، المهم القيمة، قيمتها موجودة هنا ما في شيء، أنت الآن عندك الله يسلمك ويبارك فيك حطيت 10,000 20,000 في الحصالة ومسكر عليها، وجاك مبلغ مالي وقلت مثلا راتب، جاك الراتب قلت بحطه مباشرة في المسجد، أعطيه المقاولة أعطيه كذا، يجوز، وهذه تأخذها طال عمرك الدراهم تحطها بجيبك أو تستعملها وتشتري فيها أغراض وسامان للأسرة، بارك الله فيك. أم شمة من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للمرأة هل يجوز لها أن تدفع الزكاة في مديونية زوجها مثلا؟ أم شمة بارك الله فيك، نص أهل العلم على جواز إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها الفقير أو المسكين أو الغارم، وذلك لأن نفقة المرأة على زوجها غير واجبة، أما نفقة الزوج على زوجته فواجبة، فإذا أعطت المرأة زكاة مالها لزوجها لسداد ديونه أو لكونه فقيرا أو لكونه مسكينا ولا تنتفع بهذه الزكاة، يعني ما تجر نفع لنفسها، يجوز. فإذا كان زوجك غارم بشرط أنه ما عنده قدرة على السداد، يعني زوجك مهدد بالسجن، زوجك مهدد بالشكوى، زوجك كلما حاول يسدد ما عنده قدرة، يعني بالنسبة للراتب بالنسبة للدخل اللي يجيه ما يتناسب مع يعني مسألة يعني كمية القروض والديون اللي عليه، يجوز تعطينا من زكاة مالك، بارك الله فيك. الأخت أم شمة تقول أنا بنيت مسجد من 5 سنوات، تقول سبحان الله العظيم المسجد كتب خطأ باسم أختي، تقول أختي ساعدتني بمبلغ مالي، تقول أنا الآن في حيرة، هل يعني هل أستمر في بناء المسجد ولا وأجعل باسم أختي مثلا أنوي أنه لأختي، أم أنني أبني لها مسجدا آخر خاصة وأن أختها كما تقول أم شمة أعطتها مبلغا كبيرا وهي قالت أنا لا أريد هذا المبلغ وساعدتني في هذا. أم شمة بارك الله فيك وبارك الله في أختك، وهذه صورة مشرقة وجميلة لتعامل الأخوات مع بعضهن في وقت، وللأسف نسمع بعض الأسئلة التي تأتينا يعني أسئلة حقيقة مؤلمة وموجعة للقلب من هذا الخلاف اللي يحصل بين الأخوات وهذه القطيعة والعياذ بالله. شوف اللهم بارك الأخت أم شمة وأختها كيف يتعاونان على البر والتقوى ويتساعدان في طريق الخير، وتعطي أختها وتقول أنا متنازلة وكذا، هذه نعمة من نعم الله، فأنت على خير وأختك على خير، وافعلي ما تشائين. إن أردت أن تجعلي هذا المسجد الذي نويتيه أصلا لك تجعلي لأختك، انتقلت النية لأختك. وإن والخطأ اللي في اسم المسجد لا يضر، يعني الأوراق اللي كتبوها في الجمعية بأن في اسم أختك وليس في اسمك ما يضر، المسجد باسمك أنت، كون والله أخطأوا في الاسم هذا لا يغير من الحقائق شيء، المسجد لك أنت. فأنا اللي أقترح عليك يا أم شمة تستمرين في هذا المسجد وخلك على نيتك، والمبلغ اللي أعطتك أختك ابني لها مسجد وقولي لها أبشرك هذا المسجد باسمك وتفرح بإذن الله وتدعون لبعضكم. خلاص الله المستعان. طيب أم شمة باقي لك سؤال، أم فهد من السعودية، وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.